لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم الحاتم النجار، كل يوم خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمعوا معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيشوا معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. إذا كنت من أصدقاء مربع الرائعين وحاب تدعمنا وتكون جزء من نجاح البودكاست، يمديك تسوي شيء بسيط جدا. أي مقطع عجبك في أي لقاء، صور الشاشة فيديو وانشره بشبكات التواصل الاجتماعي مع رأيك أو تعليقك أو حتى نقدك واختلافك مع إضافة هاشتاج بودكاست مربع. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، بقول لكم خبر سريع. أعلننا أمس عن معسكر شباك البودكاستي. هدفنا نجهز أي شخص مهتم يسوي بودكاست أنه يكون ناشر بودكاسته في شهر واحد فقط. بيتخلل المعسكر دورة تدريبية لمدة 16 ساعة، ثم المتابعة الفردية والتوجيه مني شخصيا لين ينشر البودكاست. بعدها ينضم لنادي شباك اللي بنتواصل فيه دائما، نتعلم من بعض وندعم بعض ونطور بعض. وإذا ضبط إن شاء الله المعسكر الأول والمعسكر الثاني والمعسكر الثالث، بيصير نادي شباك أكبر وفي ناس وصنع محتوى أكثر بإذن الله. طبعا هذه هي النسخة الأولى تجريبية. أي شخص مهتم يسجل معنا بالمعسكر يرسل على info@shabak.ch وبنرسل له كافة التفاصيل. ودعواتكم تضبط التجربة ونصير نسوي معسكرات أكثر ونطلع بودكاستات رهيبة أكثر. هذا عن المعسكر. أما الآن مع الضيف. ضيفتنا اليوم هي وفاء خالد، تعرف نفسها بكل شيء آخر غير اكتئابها، فهي الأم، الزوجة، الصديقة، المسوقة والمنتجة والمصورة والكاتبة، وهي أيضا وفاء اللي عندها اكتئاب. تقول وفاء أنها تعاني من اكتئاب واستظل تعاني منه للأبد لأنه مزمن. كيف قررت تتقبله وتعيش معه؟ ما هي أسرار أن تعيش منتجا برغم ظروفك السيئة وربما مرضك؟ قصة وفاء مع الاكتئاب والدروس الكثيرة اللي تعلمتها والآن أصبحت تعلمها ملهمة جدا. كتابها اللي كتبت عن ذات الموضوع ولم تجد ناشرا، فقررت نشره بنفسها في الانترنت لتبيع بعد ذلك آلاف النسخ. كيف كانت هذه التجربة اللي يمكن تلهمك لتنشر كتابك بنفسك أنت أيضا؟ كيف كانت تجربتها مع محاولاتها الثلاث للانتحار؟ وكيف تخطت كل ذلك وأكثر؟ استمتعوا يا رفاق. لحظة، في شيء كنت بقول نسيت أقوله، لحظة بس دقيقة. هذه الحلقة هي أول حلقة نجرب نسجلها في مقهى صخب أو في مقهى عام وفي إزعاج وفي ناس وكذا. الفكرة كانت أنه البودكاست عفوي، فليش نسجله في استوديو زي ما أنا قاعد أتكلم الآن ويكون كأنه مصطنع أو يكون ما في جو العفوية والاعتيادية؟ نبغى البودكاست يكون كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. فبإذن الله بنجرب كم حلقة، بنكون قاعدين في مكان عام وبيكون صوت المكان العام موجود. سجلنا هذه الحلقة في مقهى كافينيشن بالخبر، ممتنين جدا على المكان الجميل والقهوة والكوكيز والأشياء الرهيبة اللي أعطونا إياها. قولوا لنا إيش رأيكم في هذه التجربة؟ هل كان وجود البيئة المحيطة هذه اللي فيها صوت شيء جميل؟ وهل كان شعوره جيد وأنت تسمع، ولا كان مزعج ومشتت؟ رأيكم يهمني جدا، أنا وجميع أفراد فريق شباك الرائع يهمنا جدا رأيكم، وبناء عليه قاعدين نتطور ونتغير ونتعلم. فأرجوكم أرجوكم أرجوكم أرجوكم، إذا كانت حلقة اليوم تجربة جيدة من ناحية المكان الموجود والأصوات المحيطة قولوا لي، إذا كانت سيئة برضو قولوا لي في تويتر أو في الإيميل أو في هاشتاج بودكاست مربع. شكرا، آسف أني قطعتكم. يلا كمل مع وفاء. وفاء خالد،
أهلاً
وسهلاً، حياك الله في لقائنا اليوم، وحياك الله في أول تجربة للتسجيل بمكان عام. أتمنى تكون تجربة لطيفة لك ضيف وتجربة لطيفة للمستمعين كمستمعين.
هي تجربة لطيفة، بس تحس اللي حولك قاعدين يعني طابين بالسالفة وياهم.
صح، بس عادي، إحنا قاعدين نسمع بعض من السماعات وكذا.
إيه.
أحس أريح شوي.
صحيح.
أهلاً وسهلاً.
أهلاً فيك
وفاء خالد. أحس إنه الفترة الماضية من حياتك فجأة كذا أشياء كثير قاعد تصير. أيوه. بشكل متسارع.
صحيح.
فقبل لا نشوف إيش الأشياء اللي قاعد تصير، خلينا نعرف من هي وفاء خالد.
أوكي، وفاء خالد أم الأربع أطفال، زوجة الراجل الرائع، بزي أي كليشيه يعني. أكتب محتوى حق التسويق، وعندي أمل أصير كاتبة، وتوني نشرت كتاب عن تجربتي مع الاكتئاب.
جميل جدا. الاكتئاب إلى أي درجة تحسينه جزء من شخصيتك ومن حياتك؟
هو له مؤثر قوي، هو مؤثر قوي في حياتي لكن مش في كل حياتي.
اوكي.
واحس انه يعني احيانا يتحكم باليوم، بس لازم نعطيه حقه المناسب.
متى قررتي انه كثير ناس عندهم اكتئاب بس قليل جدا اللي يطلع يتكلم ويقول انا عندي اكتئاب وانا انصح الناس اللي عندهم اكتئاب ويصير هذا الشخص اللي يتكلم عن الاكتئاب، متى قررتي انك تصير هذا الشخص اللي قاعد يتكلم عن الاكتئاب؟
والله ما ادري شلون كان هذا البروسس ما التفكير علشان اطلع بهذه الطريقه، ما ادري، بس اني كنت في مرحله سوداء من حياتي، كنت احس اني لازم افضفض، ما عندي صديقات في ذاك الزمن، كانت حياتي كلها اونلاين يعني بين البلوجز والسوشيال ميديا وشيء زي كذا، فقلت خليني اكتب بلوج وبدت من هناك.
هذا عنكم تقريبا؟
والله ما ادري
يعني هذه السنه ولا لك فتره؟
لا يمكن 2009 يمكن
ترفعين المايك بس.
اوكي يمكن البلوج بدا في 2009، بس متى بدات اكتب عن الاكتئاب؟ يمكن 2012 يمكن.
اوكي جميل. ما جاكي تخوف من الاثر الاجتماعي السلبي اللي ممكن يمسك يمس عائلتك، انت كأم، انت كزوجة، انت كموظفة، كفرد من المجتمع؟
الا طبعا هذا شيء جاء في بالي اكيد يعني، بس انا قعدت احط حق نفسي قائمة من الاشخاص اللي يهمني امرهم.
اوكي.
راجعت هذول الاشخاص كلهم راضين، انتهى الموضوع عندي.
اشخاص في دائرة ضيقة جدا يعني جداً. من 3-4-5 اشخاص
يعني زوجي وعيالي.
أوكي.
امي وابوي بس
وفقط. طيب والآن بعد ما تكلمتي وطلعتي وكتبتي ونشرتي، هل تحسين أنك نادمة على القرار ولا تحسين لا كان قرار جيد؟
لا ماني نادمة الحمد لله،
كان قرار جيد.
أي.
في شيء صار ضرك في الموضوع؟
في ناس
حتى لو بالمقاييس يعني حتى لو شيء أنت مو مرة بيهمك بس أي. الناس تعتبره ضرر.
في ناس يعني شلون ما يوظفوني أساساً، أوه هذه مكتئبة، هذا قابل للكسر كذا، عرفت يعني زي حاطين عليه لزقة قابل للكسر، ممكن تغيب ممكن ما تنجز، عرفت زي كذا.
إذا حد صرح بهذا الشيء ولا
ما كان صريح؟ لا لأن يسوون جوجلون اسمي ويطلع لهم مدونة أول شيء.
أوكي.
إنزين فيبين عندهم هذا الموضوع على طول يرفضوني بعدها.
أوكي. الاكتئاب أحس السنوات الماضية بدأ يصير الحديث فيه مقبول أكثر.
صحيح صار ترند.
صار ترند. وهذا الشيء أكيد يطلع بسلبيات ويطلع بإيجابيات. كثير ناس أحيانًا يهاجمون الموجة هذه إنه الاكتئاب صاير موضة، صاير كشخة إنك مكتئب، إنك أنت اللي تقرأ الروايات وتدخن ومكتئب. هل تحسين الهجوم هذا مبرر؟
نوعًا ما. أي.
ليش؟
لأن الحين المجتمع كله وصاير ترند أصلًا عالمي إنه يستخدمون المصطلحات القوية في وصف أشياء بسيطة. يعني لما ما يستخدمون المصطلح الصحيح لوصف الحالة الصحيحة، يعني ملل، زهق، ماني راضي عن حياتي، صار تسمى اكتئاب. دوخة وخمول وأعراض أمراض الغدة الدرقية صارت تسمى باكتئاب زي كذا. شخص يغير رأيه واجد بدل يقولون عنه متردد قاموا يسمونه شيزوفرينيك.
ADHD
ADHD احيانا
انه ما LCD مدري اللي يحب يرتب الاشياء.
OCD.
ايوه هو معلش انا OCD وقد رتب.
لا هو اذا كان الواحد يصير دقيق لازم يسمونها CDO.
اوكي.
عشان تصير مرتبه ابجديا.
اوكي طيب.
المهم انه يعني فعلا يعني انا مذنبة بهذا الموضوع. انا كنت اقول ان في ناس OCD لانهم منظمين بزياده. بس لا هم منظمين فقط يعني ما هم
OCD. ما هي الحاله
المرضيه.
كيف يفرق؟ واتوقع يمكن يعني كل الاشخاص اللي يشوفون هالموجه واكيد يمرون بمراحل صعبه في حياتهم، تجيك فتره صعبه، تجيك فتره ضغط، تجيك فتره مشاكل. متى الشخص يعرف انه انا في اكتئاب او انا قاعد امر في مرحله صعبه في حياتي؟
اللي يمر بمرحلة صعبة بحياته تتغير مشاعره لو تغير الظروف. اللي عنده مرض اسمه اكتئاب حتى لو تغيرت الظروف وتحسنت يظل عنده نفس المشاعر.
فحتى بعد ما تنتهي الأعراض هذه في اكتئاب الموسمي، الاكتئاب المؤقت، هذا يعني برضو يدخل في التصنيف المرضي ولا ما يدخل؟
يدخل في التصنيف المرضي، لهم أدوية ولهم طرق علاج.
اوكي. بالنسبه لحياتك الشخصيه ويومياتك وانت عليك ادوار كبيره ومتنوعه وقاعد يعني الواضح انك قاعد تمارسيها بشكل جيد. عندك اطفال سواء عندك دورك كأم، عندك متزوجة فعندك دورك كزوجة، موظفة فعندك دورك موظفة، وبعدين عندك الأدوار الأخرى، أكيد عندك أصدقاء، عندك حياة وكذا، وعندك كمان دور الاجتماعي اللي قاعد تكتبي وتنشري. كيف قاعد تمارسي كل الأدوار بوجود هذه الصعوبات اللي تكلمت عنها في كتابك وأنه عندك اكتئاب؟ كيف الشخص المكتئب أو أنت كيف قدرتي كشخص مكتئب تمارسي وتنجزي كل الأشياء؟
في نوعين من المكتئبين، النوع المنغمس اللي خلاص يقعد يفكر بس بمشاعره هذه وما يقدر يركز بأي شيء ثاني، وفي اللي يهرب من مشاعره هذه ويروح ينشغل بأي شيء ثاني. أنا من النوع المنشغل، أروح أشغل نفسي بشيء، أتعلم حاجة، أطلع مع عيالي، أسوي لي أي شيء، مشاعري لازلت كما هي لكني أتصرف بطريقة ثانية.
وهذا خلاص في أشخاص كذا شخص كذا، ولا هل هو شيء يعني كيف إذا أنا خلاص ماني شخص منغمس خلاص راحت علي؟
شلون يعني؟
يعني كيف أنت صنفتي هذا التصنيف؟ في ناس كذا وناس كذا، ولا هل هو شيء نقدر نسويه أو ما نقدر نسويه؟
لا، هو في ناس كذا وفي ناس كذا، بس إن الواحد يقدر يغير. يعني كونك منشغل وجهة نظري أنا أفضل من أنك تكون منغمس، لأن الانغماس ممكن يكون إعاقة للحياة. بينما انشغال يخليك تروح دوام تسوي شيء حتى لو مو إنجاز 100%، بس أنك تسوي حاجة تتحرك. بينما الانغماس في المشاعر ممكن يصير الواحد خلاص ينسحب من الحياة، وممكن يخسر عمله، يخسر علاقاته، يخسر أشياء كثير. فمن عمر ربي علي أني أنا كنت من النوع المنشغل، فقدرت أسوي الأدوار هذه حتى لو أنا مقصرة فيها تماما كل جهة، لكن كنت أشتغل فيها حتى لو أنا مقصرة.
طيب اللي يحس أنه بطبيعته من النوع الآخر
لازم يروح حق علاج سلوكي معرفي يساعدوني.
كيف يقدر يطلع من هذه الحالة؟
أقولك
لأنه أحس هي كرة ثلج، إذا أنت شوي مكتئب فما أنت قاعد تسوي ولا شيء، فقاعد تتأخر في الحياة، قاعد تروح عليك الأدوار المهمة، بتكتئب أكثر، بتخرب أكثر، بتكسر أكثر.
دائرة كذا،
دائرة لا نهائية،
دائرة
وتكبر نفسها أصلاً. فكيف يطلع منها الشخص؟
يكسرها لما يروح حق العلاج. يروح المختص، يسأل المختص، المختص يعلمه طرق للتعامل مع المشاعر هذه وكيف يتحرك. أحيانا يكفي أنه يدخل حق كورس رياضة مثلا.
الرياضة فيها كلام مرة كثير عن الاكتئاب، حتى علميا، عصبيا، تجارب. إلى أي درجة حتى في يعني قد قريت ناس يمكن مدري هو تعصب ولا لا، أنه يقول حتى أثر الرياضة على الاكتئاب أفضل من أثر الأدوية نفسها. فإلى أي درجة الرياضة مفيدة سواء كوقاية أو سواء كعلاج؟
هي رياضة مفيدة وقاية وعلاج، لكن هل تغني عن الأدوية؟ ما أدري، حسب كل حالة. الرياضة على قولة الأمريكان required taste، مو بسهولة يعني، مو بسهولة تتقبلها.
أوكي.
لأنها متعبة، تعور بعد يومين تقعد عضلاتك تعورك، يعني ما هو شيء سهل، قليل الناس اللي يتقبلونها. بس انها بعد التقبل، بعد مرحله التقبل لما تشوف الاثار حقتها تصير تحبها،
تصير تدمن.
اوكي. اي الاندروفينات والاشياء هذه اللي تطلع مع الرياضه تصير شيء تشتهيه وتبيه.
كم تتوقعين يعني انا احس الان ظروف الحياه اصلا صارت غير قابله للانسان البشري، يعني جالسين اغلب الوقت نستخدم جوالات، غارقين في التنبيهات والزحمه والتشتت، الدراسة، يعني أحس الظروف يعني لو أي إنسان راح عاش في الغابة قاعد يحلب بقر ويأكل كذا ويقعد مروق يطالع السماء، أحس إنه بيكون في ناس أقل حزن وضيقة، وما أدري هل الاكتئاب يدخل في هذا التصنيف ولا لا. بس إلى أي درجة تحسين إنه الظروف المحيطة فينا قاعدة تخلينا مكتئبين أكثر؟
أنا أحس إن الظروف هي عامل شيء محايد، على حسب أنت شلون تتقبلها. يعني في ناس الأشياء هذه كلها اللي أنت تقولها تخليهم هايبر من السعادة، إنه أوكي في شيء على طول يتسوى، في محلات جديدة قاعدة تفتح، في أشياء جديدة بالسوشيال ميديا نتابعها، كذا شيء ممتع بالنسبة لهم. وفي ناس يحسون بالضغط إن هذا واجد، أنا ما أقدر أسوي بروسس حق كل هذه المشتتات، فيجيب لهم مشاعر سلبية. على حسب شخصية الإنسان شلون يتعامل مع الضغوط هذه. في ناس تركوا المدينة وراحوا للقرى عشان يرتاحوا نفسيا، وفي ناس القرى قتلتهم نفسيا عشان كذا راحوا للمدن. فما أقدر يعني ما أقدر أقول إنه والله الحياة الآن صعبة وغير مهيئة للحياة، لا أصلا. يعني على مر التاريخ من يوم كانت الحياة هادئة كان في ناس يعبرون عن الاكتئاب بطريقة أو بأخرى، يعني كان أسماء لها أسماء ثانية مثل ميلان خوليا أو شيء زي كذا. فيعني كان موجود من زمان.
بنفس النسبة تحسين حتى الآن؟
النسب تتغير على حسب تعريف.
أوكي. بس لو تجاهلنا التعريف تحسين كمية الناس اللي عندهم هذه الحالة هي نفسها على مر الزمن؟
أنا ما عندي إحصائيات أقول لك فيها إيه ولا لا.
بس قصدك تعريف، قصدك إنه من صرنا نعرف الحالة هذه بأنها اكتئاب زعلوا الناس.
إيه مثلا الحين طيف التوحد. كان محدد، والأسبرجر الحالهم، والمدري إيش الحالهم، الحين صاروا كلهم اسمهم طيف توحد، فزادت النسب والأعداد.
فصرنا نقول إنه في 5 من كل أيوة. واحد من كل 5 طفل متوحد بسبب التصنيف.
التصنيف. مثلا الحين التصنيف صار يقول إن 1 من كل 4 أشخاص مكتئب. بينما في قبل فترة بسيطة ذكر دكتور قالها في محاضرة، قبل فترة بسيطة كان اسمهم قلقين.
anxiety.
anxiety.
فبس تغير التصنيف.
تغير التصنيف، تغير شو اسمه الأرقام.
وهذا هل قاعد يأثر سلبا في الناس لما نقول ترى ربع الناس مكتئبين؟
والله ما أدري.
هل قاعدين نضر الناس بالتوعية هذه ولا ما أدري؟ أنا أحيانا أحس إنه مدري لهالدرجة في ناس مكتئبين.
إيه أنت مثل دوستويفسكي يقول شدة الإدراك مرض. إنزين يعني إنه too much information.
إنزين. تحسين لهالدرجة في ناس مكتئبين؟
ممكن يعني ممكن يأثر على صغار بالسن لما نقول لهم إن هذه المشاعر اسمها اكتئاب وإنها تأثر على الحياة وإنها مدري إيش مدري إيش. إحنا كلنا تمر فينا مشاعر الاكتئاب بطريقة أو بأخرى بسبب ظروف مختلفة. إنزين أتذكر حتى كتبت في بداية الكتاب إن في ناس عندهم يكون عرض بسيط زي الزكمة ويروح، وفي ناس لا عندهم زي السكري يقعد وياهم طول العمر. الأغلب الناس زي الزكمة ويروح، عندهم أحد توفى في حياتهم، أحد تركهم، أصدقاء انفصلوا، تغير المدينة، مدري إيش. المشاعر الاكتئاب تجي حق الناس بشكل طبيعي. بالعكس إذا إنسان ما حس باللو هذا ما راح يحس بالهاي بعدين.
يعني إيه. عنده شيء غلط في مشاعره يعني.
إيه. اللي ما عندهم مشاعر تصعد وتنزل وكذا ويحسون بالحزن والتعاطف مع الآخرين هذول سايكوباث لهم تعريف. أنزين لكن إذا كنت
هذا أنا
لكن اللي يحس بالحزن ويحس بالفقد ويحس بالأشياء هذا إنسان طبيعي. اللي عنده مشكلة مرضية هي اللي تستمر معاه ما يقدر يطلع منها.
سو هذا القاعدة بالنسبة لك إذا جاتك
مو بس بالنسبة لي كل حتى الدكاترة يقولون نفس الكلام.
طيب فمتى الإنسان يعني أنا عن نفسي أتكلم بشكل شخصي.
أيوه.
جاتني فترات في حياتي يو شعور غريب إني قاعد أتكلم عن نفسي بهالموضوع.
أيوه.
والله يتطلب شجاعة الموضوع هنيك. أنا بقول معلومة عادية وحسيت بشعور غريب.
أيوه.
جاتني فترات مرة 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 صعبة في حياتي، كنت أقول هل أنا أحتاج أروح طبيب نفسي أو استشاري ولا لا. بعدين أقول لا أنا بس أحتاج أعدل وضعي، أحتاج أعدل نومي، أحتاج أعدل أكلي وخلاص كل شيء بيمشي. بعدين أقعد أحاول بعدين ما يضبط، أقول طيب لحظة يمكن أنا فيني مشكلة أحتاج علاج سواء سلوكي أو سواء دوائي، بس أنا قاعد أخرب نفسي بزيادة بإني قاعد أتفادى إني أروح للعلاج. بعدين اقول لا ما فيني شيء،
لازم اعتمد على نفسي. انا
بس لو غيرت هذه الاشياء يعني بس لو سويت رياضه اكثر ونمت افضل واكلت احسن وحليت المشاكل هذه بتحسن. متى الشخص يقول خلاص بروح لازم اروح؟
اي هذا السؤال اللي كل من يسالني اياه ما عندي له جواب، لكن يعني اقتراحات. اتمنى كل واحد يسال نفسه هالاسئله هذه وحسب هو اجاباته وراحته النفسيه ياخذ قرار. أول شيء هل أقدر أنا عندي مسببات واضحة للمشاعر اللي أنا فيها، هل أقدر أحل هذه المسببات؟ إذا كان لها حل أسعى في العلاج المسببات، سواء كانت دايت ونوم أو كانت أشياء ثانية. يعني حتى أحيانا الكسب المادي يصلح الأشياء كثيرة. اللي يقول لك الفلوس ما تفرق لا
أحس أي نجاح يعني صح؟
ولا
الفلوس
لا الفلوس
أوكي.
الفلوس لأن الفلوس معناها بيت أفضل، حياة أفضل أحيانا. الفلوس تكون حياة أفضل أحيانا، تكون بيت أفضل أحيانا، تكون حل المشكلات، علاج الأشخاص أنت تحبهم مكتئب علشانهم حياتهم مو زينة. فالفلوس مهمة وأحيانا مجرد زيادة في الكسب المادي تحل كل المشاكل اللي تسبب القلق والأرق والاكتئاب حق بعض الأشخاص. إذن حل المشاكل اللي أنت تشوف أنها هي السبب. بعد ما تحل المشاكل اللي تشوف أنها هي السبب وتظل المشاعر موجودة، معناها أنت تحتاج تقنيات للتعامل معها. هنا تروح حق مختص، تقول السالفة، تقول أنا سويت كذا كذا كذا.
كيف هذا المختص أوصل له؟
موجودين بكل مكان.
أسأل كذا في أي مستشفى عام؟ مستشفى
موجودين. أوكي. موجودين حتى في غرف الطوارئ.
أوكي. أي. إيش اسمه؟ استشاري نفسي أو مختص؟
استشاري نفسي. أو
طيب.
دكتور نفسي.
أو طبيب نفسي.
أي. المهم إنه يعني سايكولوجيست أي إن كان. إنزين. هو من هناك يدليك الدرب بعد. يقولك لا هذا مرض ولا لا هذا بس يحتاج تغيير ستايل الحياة، ولا هذا بس تقنية تفكير ممكن تغيرها تكسر لك السلسلة مات الأفكار، انتهى الموضوع. فهو اللي يحدد بعد ما تكون انت حليت كل المشاكل اللي تظن انها السبب.
اوكي. سو تحاول اذا وصلت لطريق مسدود
اي
لا تزودها. ممكن هذا انك تزودها ممكن يسبب لك مشاكل ما كانت موجوده.
اي
اوكي.
اي ممكن في ناس يدخلون في في لوم الذات وكره النفس والأشياء هذه، وأن أنا لا أستحق الحياة لأن تعدلت حياتي وسويت كذا وسويت كذا وللحين ما تعدلت مشاعري، أكيد أنا عندي مشكلة يعني
ذاتية
مع نفسي. ودائما الناس المثاليين اللي عندهم أنا I can do it myself، أنا مرة قوي، أنا أحسن واحد أقدر أحل مشاكلي، هو اللي يطيح في المطب،
يجي نفسه أكثر.
أي. هو اللي يجيبها النفس.
اللي أنا أتحكم، أنا متحكم في نفسي.
أنا متحكم في نفسي. إيه. عشان كذا في فقرة اسمها استسلم.
أيوة.
استسلم. أو من ضمن الاستسلام إنك تروح تطلب المساعدة يعني.
تواجه الواقع يعني.
تواجه الواقع. ليش ما تطلب المساعدة؟
واقع إنك محدود في قدراتك يعني.
إيه. ليش ما تبني سيارتك بنفسك؟
أنا بعالج نفسي.
إيه.
ليش ما تعالج يدك المكسورة؟
إيه. ليش كمبيوترك توديه حق واحد يصلح لك إياه بدل تجيب العيد؟
حتى صحياً ما إحنا قاعدين نعتمد على أنفسنا في كل شيء ثاني.
إيه. وقفت على الصحة العقلية والنفسية.
على الزكمة يلا على الدكتور.
بالضبط.
جميل. هل تحسين ال الجاب هذا ال يعني في النهاية الصحة النفسية هي نفس الصحة الجسدية، وأحيانًا تكون أهم أصلًا.
لأنها تسبب لأنهم مداخلين ببعض.
مداخلين في بعض. الجهاز العصبي ممكن إذا خرب نفسيًا عصبيًا ممكن يسبب مشاكل مادية يعني.
أو العكس.
هل تحسين قاعدين نقترب من إنه نساويهم في بعض تقريبًا؟
أنا أشوف المجتمع الحين قاعد يتغير خصوصًا الصغار في السن. يعني ما شاء الله عليهم متقبلين الموضوع ربما أكثر من اللازم، زي ما قلت لك إن إحنا من أثناء التوعية نوصل المعلومات هذه بشكلها المبالغ فيه للمراهقين. okay. لدرجة أنهم يقولون حتى إذا مروا فيها بشكل عرضي يعني أن ظروف الحياة الطبيعية يكون يطلق على نفسه اسم المريض.
أنا مكتئب،
أنا عندي شيزوفرينيا، عندي أرق، عندي مدري إيش. إنزين بدال يحاول يحل المسألة بنفسه على طول يضع نفسه في دور الضحية وأنا مسكين وأنا مريض.
okay.
فأحيانا شوي
رح يصلح نفسه الموضوع.
في ثيمة عندي دائما يعني ان انا دائما عندي مشاعر متضاربة تجاه شيء، يعني ودي ان ازيد التوعية.
ايوه بس بدون الاثر السلبي هذا.
بس
يعني بيصلح نفسه بنفسه، يحتاج وقت الموضوع.
ممكن.
جميل. طيب الكتاب. الكتاب الكتاب اللي
احس كلمة كتاب واجد عليه، كلها 100 صفحة من القطع الصغير يعني. ايه
كتاب. خلاص كتاب.
اوكي.
اسمه كتاب.
انزين.
خلاص كتاب.
طيب.
كتيب.
إنزين.
إيش تبغى تسميه؟
كتيب. أحسن.
كتيب. ايه. أنا بسميه كتاب.
أوكي.
كيفي؟ أنا بالنسبة لي اسمه كتاب. أنت براحتك. بالنسبة لك كتيب.
إنزين.
ايه. أنا معجب بالكتاب لأكثر من سبب صراحة. عندي الإعجاب حق موضوع الكتاب ومحتواه. طيب. وعندي الإعجاب حق فكرة إنه أنتجتي بنفسك الكتاب هذا بدون اعتماد على ناشر، بدون اعتماد على منصة معينة. أنت كتبت كتاب. قررت تنشري، نشرتي على كندل وأمازون وانتهت الحياة. ما انتهت صراحة. أنا كذا مخي تشتت بسبب الأذان.
أوكي.
الحين قاعد أفكر إيش يصير الحين إذا صار أذان. المهم.
شفتهم يصلون هنا قبل شوي.
إيه أوكي إنترستينج. طيب عموما فأيوة.
أيوة.
بديت تقطيع ولا تلمي، فما أقدر أسوي شيء الحين خلاص.
إيش ما تسوي شيء؟
يعني ما أقدر أقطع هذا الجزء. لأني ملتزم للناس اللي موجودين في كتاب الترميم.
طيب خلص مو مشكلة.
خلص مو بس الضيف ينكب حتى أنك. طيب نرجع للكتاب. الكتاب بالنسبة لي في شيئين عاجبين فيه. الشيء الأول زي ما قلت لك المحتوى نتكلم عليه. الشيء الثاني هو هذه التجربة إنه أنت كان عندك محتوى معين تبغى تكتبيه كتبتي ونشرتي للناس بطريقتك. بدون ناشر بدون شركة بدون مؤسسة بدون فلوس أحد بدون ولا شيء وبعتيه وحطيتيه بفلوس هذا شيء برضه عجبني وصار وحتى انباع وجاب لك إيراد وكل شيء فودي نتكلم عن هذا الموضوع أول قبل ما نتكلم عن محتوى الكتاب
أوكي.
كيف كانت تجربة الكتاب فجأة من تدوينات متناثرة إلى شيء نشر وصار عليه ما شاء الله زخم جميل يعني في تويتر
أي صح ومفاجئ بشكل صار هي كانت تدوينات خليت يمكن 30-23 والله نسيت كم تدوينة هي كانت تدوينات عليها إقبال الناس قالوا لي اكتبي زيادة في الموضوع اكتبي زيادة فحسيت أن الأفضل تكون كلها في مكان واحد يعني موجود المرجع على طول مو لازم الواحد يسوي على جوجل ويدوره ويطلعه وكذا فقررت أني أخليه كتيب أو كتاب الفكرة أنه يكون مختصر جداً سريع القراءة ممكن تجلس جلسة واحدة وتخلصها كامل ومو ضروري تقرأ من البداية للنهاية فصممت بهذه الطريقة لما خلصت الكتاب طبعا أنا أجلت الكتابة فترة طويلة مثلا أكتب وأوقف وأراجع نفسي ولا وأخاف ويمكن ما حد يقبله وما أدري إيش بعدين قلت خلاص لازم زوجي بلا صح قال لي
لحظة الحقيقة
زوجي قال لي خلاص خلي لك يوم في الأسبوع تقعدين بس ما تسوين شيء غير أنك تكتبين هذا الكتاب فمثل ما تقول شيء استحيت منه وخلاص يعني ألزمت نفسي في الموضوع وقلت لازم أخلصه يوم خلصته عاد كان بادي ترند الناس تكلمون عن الأمراض العقلية والنفسية وأصلا نشرت بعض الروايات عن هذه المواضيع فراسلت دور النشر ما ردوا علي يعني شهور ما ردوا علي بعد ما طنشوني ما أطنشوني يعني بعد ما ردوا علي لمدة شهور حسيت إن على ما أنتظر أراسل كم دار نشر وأنتظر كم شهر خلاص يكون راح الترند فإذا ما نشرت كتاب الآن ما أظن إن في وقت مناسب آخر للنشر هذا أفضل وقت فأنا أوردي أقرأ عن طريق كندل وأحبه وأستخدمه دائما ومن سنوات وعرفت أنه قام يدعم اللغة العربية مؤخرا وعندهم طريقة النشر الذاتي اللي ما تحتاج دار نشر قلت جرب حظي يلا حطه أصلا حتى لو تلاحظ التغريدة اللي أعلنت فيها عن الكتاب كانت مرة
لا مبالية
جدا يعني ما توقعت ردة فعل أصلا ما توقعت أن التغريدة توصل الحين وصلت 600,000 ومستحية من الناس اللي قاعدين يشوفونها
وبدون غلاف تصميم كذا كان أي
شيء من عندهم من عند كندل لأن أنا أصلا كلمت رسامين ومصممين وشوي تأخروا علي نفس سالفة دور النشر هم ناس بعد هم مشغولين وزي كذا just take it easy just
كده يلا بس بنشره للأصدقاء وكذا
أبو أحطه بكندل أجرب
طيب
أبو أحط PDF عشان اللي ما يقدر يوصل بكندل يرسله هي PDF
okay.
وخلاص وما شاء الله يعني وصل إنزين
وفجأة تويتر كله صار يتكلم عن الكتاب
أيوة
جميل أيوة. كيف كان شعورك أول ما صار شيء مرة ما كنت متوقع أبدا
لا ما كنت متوقع okay. نهائيا إنزين تعرف اللي تفاجأت واستحيت
زحمة كثير عيونها
واجد حسني فجأة صرت كذا على المسرح والناس كلهم قاعدين يكلموني فما أدري كان مشاعر شوي غريبة يعني مستانسة أن في صدى كويس ومستحية من الناس اللي شافوا الصورة الأولى والتغريدة الأولى والأشياء هذه بس أنه كان ردة فعل أغلبها إيجابي طبعا في سلبي أكيد يعني ما في أحد بيرفكت وهذول اللي يقولوا لي تعليقات سلبية أنا أشكرهم لأنهم يفتحون عيني على شيء أنا ما شفته يعني أغلب التعليقات كانت إيجابية وتشجيع وفي ناس يشجعوني بس لأن دور النشر ما قبلت كتاب علي
نشجع الأفراد المستقلين وكذا
أذكر حتى إبراهيم أبهم
أيوة. أيوة
أبهم قال أتمنى إذا جاتك دور النشر الحين تسحبي عليهم
ننتصر للأفراد على المؤسسات وكذا هذا الجو
أنا أقدر دور النشر لأن عندهم خطوط إنتاج وتوزيع واضحة وتاخذ أغلب الجهد عن الكاتب، خصوصا إذا كان ما كان يشتغل بالتسويق أو ما يعرف يسوق حق كتابه بنفسه. بس أنا أوريدي قاعد أسوق، يعني دور النشر بتساعدني بس إنه أقدر أنا أدبر نفسي لحالي.
هل تحسين إن تجربة تنصحين الناس ثاني يسوونها من ناحية إنه أبغى أكتب، أبغى أجرب نفسي في الرواية؟ يعني حتى دور النشر أحيانا بتدفعك فلوس.
أي صح. خصوصا
كنت كاتب مبتدئ بتدفع حق كم طبعة أنت اللي بتطبعها على حسابك؟
أعتقد 1000 طبعة الأولى لازم تطبعها على حسابك.
وبيتشرطون عليك وبيتعبونك وفسح وما فسح. هل تحسين إنه مفيد لو صار هذا الجو المعتمد المتعود عليه عند الكتاب، أنه اللي يبغى يجرب يبغى ينشر رواية وهذا خلاص يروح لهذا الطريق؟
يمكن في عيوب للموضوع طبعا.
إيش العيوب؟
العيب الأول أنه ما حد بيراجع وراك، ما حد بيدقق عليك. يعني عندي أخطاء نحوية أنا وإملائية ما انتبهت لها إلا لما قروا لها
دور المحرر. يعني
إيه دور المحرر، ما راح يكون عندك محرر ولا مدقق، ما راح يكون عندك مصمم، ما راح يكون عندك مسوق، ما راح يكون عندك هذه الأشياء كلها اللي تسويها دار النشر، وما راح يكون عندك كتاب مطبوع ورقيا حق الناس الرومانسيين.
إيه الشعور هذا؟
إيه
كتابي
أوقعه أو مدري إيش ورائحة الورق ومذا كلام إنزين، ما راح يكون عندك الشعور الرومانسي هذا مع إن كتابي مطبوع.
الجانب الجيد فيه،
الجانب الجيد إن أنت حتى لو رفضت تقدر توصل أفكارك. واحدة من الأشياء السيئة نسيتها، إذا ما كنت تبع دار نشر وما كان عندك فسح من وزارة الإعلام ورقم فهرسي وزي كذا، ممكن إن كتابك ما يصير متوفر بالسعودية زي اللي حصل معي.
ما يصير موجود في كندل السعودي.
إيه.
أوكي.
يعني في ناس كثير ما قدروا يأخذونه من كندل مباشرة، كلموني أرسلت لهم إياه PDF وحملوا على كندلهم وقاموا يقرونه. بس إن إذا كان ما عندك كل المعلومات هذه ممكن تدخل هذه النقطة في الأشياء السلبية.
أوكي. طيب نتكلم عن الكتاب.
أيوة.
جاهزة؟ ترى أيوة. بس هالكسلة سوى الكتاب جميل أولاً.
شكراً.
لطيف، خلص بجلسة واحدة، أتوقع أغلب الناس خلصوا بجلسة واحدة.
أي أغلبهم صح.
خفيف ظريف لطيف، مقسم مواضيع، يمديك تطب في أي موقع وتقرأ على طول. بذول اللي قاعد يسمع يبغى يقرأ الكتاب، بنحط رابط.
نحط رابط.
أوكي.
نحط رابط حق شنو؟
حق إيش؟
حق كندل.
أوكي.
أوكي نحط رابط حق كندل ونحط إيميلي علشان اللي يبيه PDF أرسله هي.
خلاص ممتاز، سوى رابط والإيميل بيكون موجود. قلتي في الكتاب إن قررتي عدم محاربة الاكتئاب.
أي.
قررتي إنك تستسلمين للموضوع لأنك حاربتي فترة وكان بلا جدوى. هذه الفكرة أليست استسلام؟ أليست ما أعرف خضوع للأمر الواقع بشكل سلبي؟ ولا في عندك في تجربتي كانت شيء إيجابي وكيف ولماذا؟
تجربتي كانت شيء إيجابي لأن التعب والإرهاق مال الحرب والمكابرة خلاص انتهى، فخلاص عشت حياتي بعدها. يعني مش استسلام كأثر ما أنه يعني قبول أن أنا أقبل نفسي كما هي بدون تصحيح، زي ما هي كذا. أوكي أسعى للأفضل دائما لكن أقبلها أول عشان أقدر أسعى للأفضل. أول كان حرب، أنا لازم أسوي ولازم أفعل ولازم 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 ولازم. طيب اللازمات هذه واجد، شلون بقدر أسويها وأنا ماني معالجة المشاعر السلبية اللي داخلي، وما رحت حق دكتور وما مشيت على الأدوية ولا سويت هذا كله. لازم أروح أتقبل فكرة أن أنا مريضة وأن أنا أحتاج مساعدة وأني أطلب المساعدة. طلب المساعدة مو شيء سهل على كبريائنا.
Yeah.
أي.
فكان الخلاص حقك اللي هي اللحظة هذيك لما قلتي خلاص أعترف بالأمر الواقع.
أي.
أنا مكتئبة وهذا الشيء لن يتغير لأبد.
Yes.
وأنت هذا التشخيص، هذا القرار مين قرره؟
أنا.
لأنه أنت قبل شوي قلتي إنه في الناس اللي خلاص زي السكري وفي ناس زي الزكمة.
أيوة.
مين قرر إنه زي السكري ولا زي الزكمة؟ طبعا زي السكري نقصد انه خلاص شيء موجود
مزمن.
أوكي.
هذا اللي قرره الدكتور، هو اللي يقول هذا مزمن ولا لا. وفي فحوصات اول شيء الفيتامينات والهرمونات والمدري ايش، ويتاكدون من التاريخ المرضي واذا كان موجود في العائله من اول، واذا يعني الدكتور هو اللي يقرر هذا مزمن ولا شيء عرضي. واحيانا ما يبين من اول جلسه وثاني جلسه، يبين بعد 6 شهور من العلاج يكون واضح. ففي اللحظه اللي تقتنع تماما أن هذا مرض مزمن، اقبل الأمر، لا تحارب. تخيل واحد يحارب مثلا داء التصلب اللويحي ويقول أنا لا لست مريضا، ولن أخذ الأدوية، ولن أروح المدري إيش، وما راح أسوي كذا، راح تدهور حالته.
okay.
أي. وأقدر أسوي وأقدر أفعل. أنت تقدر تسوي وتقدر تفعل بالمساعدة، مع مساعدة.
أيوه.
أي. المكابرة على المساعدة والمكابرة على القبول مشكلة كبيرة، أحس أنها لازم أول خطوة واحد يسويها بعد ما يتأكد أن المرض اللي عنده مرض حقيقي مش عرض.
ما كان في مقاومة نفسية لهذا الاعتراف؟
للحين في مقاومة، بس أنا للحين يعني
قلت ودك تحس أنه لا أنا ما فيني شيء أنا كويس.
إيه طبعا، كل واحد يبي يكون هو صحيح نفسيا وعقليا وجسديا، ما حد يبي يصير مريض، إلا عاد هذول عاد غير اللي يبون يصيرون مرضى زي اللي بالأفلام، هذا دور الضحية اللي تمرض عيالها، شو اسمها، مانشهاوزن سيندروم،
ما أعرفه، بس يعني الشخص الطبيعي عموم البشر ما يبغون يكونون
معنى تعريف طبيعي شوي ما هو واضح، بس أنا
الأغلبية
ما يبغون يصيرون مرضى.
أوكي جميل. الفضفضة.
أيوة.
الفضفضة موضوع حساس، لأنه ماذا لو الشخص اللي قاعد يفضفض لك اكتشفت أنه قاعد يضرك؟ كيف إيش تسوي؟ أنت قاعد تضرني طيب، بس أنت صديقي أو مفروضني أنا صديقك وكذا. فقلتي تكلمت عن الفضفضة في الكتاب.
أنا الكتاب حقي يكلم أصدقائي المكتئبين، أنا ما أكلم أصدقائهم.
أوكي.
فأنا أقول لهم لا تكثر فضفضة وتثقل على الناس اللي ما هم مختصين، ما هم مدربين للتعامل مع هذه المشاعر، لأن بعدين راح تتحولون إلى شخصين مكتئبين بدل لا تكونون شخص واحد مكتئب. إنزين، فالفضفضة حلوة، الفضفضة مريحة، الفضفضة تقلل من الضغط، تقلل من التوتر، تحس إن أنت تقدر تعيش يوم، تقدر تعيش يوم زيادة بخفة.
المايك إذا هذا أنت حركي الجلسك المريحة.
أوكي كذا ما أدري، المهم
يعني خليه
واضح. أوكي، الفضفضة شيء كويس بس لا تزيد عن حدها، مثل السكر كذا تأخذه مرة وتستأنس بس لا تكثر. والفضفضة للمختص، واللي يعرف يتعامل مع المشاعر السلبية هذه والأفكار الوجودية والأفكار الانتحارية،
شغلته في الحياة،
هذه شغلته في الحياة، ويعرف شلون يتعامل معها ويفصل بينه وبينك، ما يتبنى مشاعرك. أصدقائك، أقاربك، الناس اللي أنت تحبهم، إذا أنت تحبهم خفف عليهم شوي، يعني قول لهم الطراطيش كلام، لا تكثر.
طيب ترى الموضوع يهم الطرفين، يهم أصدقائك المكتئبين ويهم الناس الثانيين. فإذا أنا شخص صديقي المكتئب قاعد يفضفض لي بزيادة، أنا إيش سوي؟
تقول له روح مختص.
حس إني خذلته.
لا، أنت كذا تساعده.
فيصير مسؤولية الناس اللي يعرفون إنه في شخص قد يكون عنده اكتئاب
أن يوجهه للشخص الصحيح. يعني شلون تتخيلها؟ تخيل إن أنتوا اثنينكم من زين قاعدين تسبحون، لأن ما في أحد ما عنده مشاكل بحياته، أوكي؟ اثنينكم قاعدين تسبحون، بعدين الصديق صار عنده تشنج في رجله وتعلق فيك، وأنت أوردي مش مدرب إن أنت تنقذ أي أحد يغرق، فراح تغرقون اثنينكم. لكن إذا الشخص الثاني، الصديق الشخص اللي تشنجت رجله، صرخ وقال يا مدرب يا لايف جارد تعال ساعدني، واللايف جارد جاء وطلعهم،
بعدين عالج الرجل المتشنجة. أيوة،
وعالج الرجل المتشنجة. أي هو أفضل؟ هل تأخذ صديقك بأنك ما تناديه للمساعدة، ما توديه حق الشخص اللي ممكن يساعده؟
جميل. العمل عن بعد.
أيوة.
في خضم الاكتئاب.
بس قبل لا أنسى، بالنسبة للفضفضة في نقطة ثانية، الفضفضة أونلاين.
الفضفضة الاحترافية أونلاين ولا الفضفضة للسوشيال ميديا؟
السوشيال ميديا لا، الفضفضة أونلاين الاحترافية، في استشارات احترافية، في تطبيقات وكذا، أغلبها للأسف باللغة الإنجليزية، لكن في موجودة الاحترافية هذه، go ahead روح.
أوكي.
بس لما تفضفض في السوشيال ميديا ويجون الناس يطبطبون عليك، وبعدين الشعور هذا يعجبك،
تصير ضحية المسكين.
أيوة، ضحية المسكين،
اهتمام.
وتزيد كل ما حسيت أن الحياة شوي صارت صعبة رح تتفضفض، فقاموا يروحوا يطبطبون عليك، سووا لك رتويت، بليز لا تزعلوا، احنا معاك واحنا أصدقائك وكذا. هو شعور حلو ممتاز، بس لا تكثر.
إيش خطره؟
خطره أن الواحد يظل في دائرة أن أنا ضحية وأنا مسكين وأنا مريض،
فيصير يبغى يجذب اهتمام وتعاطف.
لا، يصير يعرف نفسه بالمرض. أنا أشوف هذه مشكلة أن الواحد يعرف نفسه بالمرض، معنى أنا كاتبة في البايو حكي بلوجر والديبريشن، بس أنا لست الاكتئاب، أنا ماني البوستر جيرل حقت الاكتئاب. أوكي، أنا أم وزوجة وعندي شغل وأحب أكتب في أشياء ثانية وأسوي دعايات أحياناً وأسوي زي كده، يعني في عندي أشياء ثانية كثير أسويها، الاكتئاب جزء منه، بس أنا مو الاكتئاب، أنا مو بس اكتئاب،
مو هويتك هي أنك أنت شخص مكتئب.
إيه، فلما الواحد يفضفض كثير أونلاين وما يحول الفضفضة هذه لشيء إيجابي بعدين، أو إنه ما يوازن،
زي ما كتبت كتاب،
زي ما أنا كتبت الكتاب أو المدونة إنزين، أو إنه ما يوازنها بأشياء إيجابية بعد، إنه يصير كل الحساب ماله لو تدخله تلقاه كله حلاطيم، هذا مشكلة، هذا معناها إنه هو قاعد في دائرة الضحية وهو سعيد في دائرة الضحية.
قاعد أتذكر ناس كثير صراحة زي كذا، وأحس إنه هي يعني فخ، إذا طحت فيه يعني،
إيه،
لأنه أحس إنه في شعور لذة كذا.
إيه، أنا كنت فيه يعني لحد ما انتبهت لنفسي.
أوكي.
إيه، أنا كنت فيه وايد أتحلطم بتويتر، لو تراجع التويتر حقي قديم بتشوف أشياء حلطمة واجد.
أوكي. إيه، وتأثر عاد ردود الفعل في تويتر، تأثر مرة، تأثر.
إيه،
سلبا إيجابا، إيه، مدح سب، مرة يأثر.
إحنا بشر.
إيه،
أنا دائما أقول حق الناس نفس الكلام، خصوصا اللي يسألوني عن شغلي، أقول لهم فيسبوك الحين تغير، فيسبوك ما صار عند العرب، بس أنا بشكل عام فيسبوك كأنه طاولة المطبخ في البيت.
كيف؟
يعني كله قرايبك وأهلك وناس تعرفهم كذا، وقاعد كاجوال الموضوع ومسكر، يعني مو أي حد يدخل فيه. تويتر كأنك قاعد في مجلس كبير يوم العيد.
أوكي.
ناس تعرفهم، ناس ما تعرفهم، ناس داخلين، ناس طالعين، وكلهم يسولفون، ولازم تركز مع واحد أو اثنين وعشان تكمل السالفة وزي كذا. إذا دخلت مجلس العيد ذاك اليوم وكان كل ساكت وقاعد يعني يسمعك بعدين يطبطب عليك، الشعور راح يكون جميل.
أوكي. جميل جدا.
إيه، فما نبي نصير على طول زي كذا.
عادي نسوي بريك ونصلي طبعًا.
إيه طبعًا.
بريك صلاة ونعود.
شكرًا.
لأول مرة.
لأول مرة.
الجزء الثاني. أهلا وسهلا.
أقلب الشريط.
أول مرة تصير في تاريخ مربعنا نوقف ونكمل. بس ما يعتبر تقطيع وتنمية، يعتبر وقفة واحدة وتكملة واحدة.
أي معني.
تقبل الله. طيب، نرجع للأسئلة عن الكتاب الجميل الذي كتبتيه. كنت تتكلمي عن العمل عن بعد، ودائما حتى عالميا مشهور، لأنه صار في أصلا توجه عالمي للفريلانسينج وكذا،
لأن أرخص على الشركات، حتى
أرخص على الشركات وأكثر حرية للأفراد وكل شيء. بس في دائما هذا التحدي حق أنه كيف أنا أكون أشتغل عن بعد وعندي تحديات اجتماعية، تحديات نفسية، أحس بوحدة، أو كيف واجهتي هذا الموضوع وكيف تعاملت معه؟
هو على حسب شخصية الشخص وعلى حسب الروتين اللي يحطه حق نفسه. في التزام، في خلينا نقول فكرة خاطئة مأخوذة عن العمل عن بعد أنه حرية. هو مو حرية، أنت ملتزم ولازم تكون ملتزم بطريقة، يعني ما حد قاعد يفرض عليك، لازم تكون ملتزم من داخلك بالوقت،
ولا بتفلس.
ملتزم بالوقت، ملتزم بالأداء، ملتزم بالإنجاز، ملتزم بأشياء كثير يعني. فهو وعد بينك وبين الشخص اللي موظفك أن أنت تسوي شغله. الحل المهم أن أنت تسوي روتين حق نفسك، خلاص زي ما أنت تقوم الصباح تجهز تروح الدوام، تقوم الصباح تجهز تروح المكتب مالك وتقعد تشتغل عن بعد. في ناس عندهم مشكلة مع الوحدة، أنا مشكلة الوحدة معي معقدة، بس أنا خلينا نتكلم مع الوحدة. الناس اللي ما يعرفون يتكلمون مع الناس عن بعد لازم يشوفون وجوههم.
لما بتكلم عن هذا يمكن مشاكل في التواصل في العمل.
أيه.
بس ما واجهتي موضوع أنك حسيتي بالوحدة، أنه يعني العمل والدوام يعطي جانب إضافي في الحياة،
اجتماعي. هذا اللي كنت أنا أهرب منه.
فأنت كان بالنسبة لك نقطة إيجابية.
جدا، إن أنا ماني مضطرة إني أقعد أقابل ناس كل يوم.
أوكي.
أحب الناس وكل شيء، بس إلى حد ما يعني.
ممكن حل الناس اللي تتعب من مقابلة الناس.
إيه.
جميل. طيب موضوع الروتين، لأنه موضوع الروتين ترى مشكلة عند الكل تقريبا.
في سمعة سيئة عن الروتين. الروتين جيد.
لا أنا مرة أتفق. إن الروتين شيء جيد. كيف أبني روتين إذا أنا مثلا ما عندي دوام، سواء في مرحلة مؤقتة مثل الصيف، أو واحد قاعد يشتغل عن بعد، أو حتى واحد مو قاعد يشتغل، واحد عاطل مثلا ما عنده الآن وظيفة معينة أو دراسة وتر. كيف أقوم الساعة 9 أروح مكتبي زي ما أنا قاعد أروح الساعة 9 عشان أروح دوامي اللي بينخصم عليه لو ما رحت؟
ما أدري أنا كان عندي أشياء أخسرها يعني لما يكون ما يكون عندي روتين حتى وأنا عاطلة عن العمل، لأن أنا ربة منزل وأم، لازم أقوم مع عيالي الصباح أوديهم المدرسة، لازم بعد ما يروحون هم المدرسة أنا أرتب البيت، معني ربة منزل فاشلة نوعا ما، بس يعني في أشياء لازم
يعني.
عندي التزامات لازم أسويها. في التزام شخصي مع كل واحد، إنه هو عنده هدف معين بيوصل له، يحط حق نفسه هذا الروتين.
حلو.
أي اللي يوصله لهذا الهدف.
جميل. في الكتاب قلت شيء غريب، تكرهين الكلمات التحفيزية.
أي.
أنت قدها، أنت استطيع، مدري ليش.
مو شوف، يمكن عشان الفترة من حياتي كانت كتب تحفيز النفس والسيلف هيلب والبديش، هذه كانت هي الموضة، فصرت أحس أنها لما أسمعها واجد فقدت معناها. صارت ما تعني لي شيء، يعني لما أحد يقول لي
تحفيز وإيجابية وكذا،
مخي يسوي لها بلوك،
صار في مناعة.
يمكن صار في مناعة أو شيء زي كذا. بس في أشياء يعني بعدين، لأن في مرحلة الاكتئاب السيئة أي شيء يدخل في المخ يصير له بروسس بطريقة اكتئابية فيطلع بشكل سلبي. أوكي، أنت قدها، طيب أنا كنت قدها لكن اليوم أنا ماني قدها، أنا إنسان سيء، أنا لا أستحق المدري إيش، أنا أسف، أنا خيبت أملكم، عرفت يعني زي كذا. أي فالكلمات التحفيزية لما تجي من برا بالنسبة لي ما هي كويسة،
تحفز هذا الدورة
السلبية.
الدورة السلبية. بس ما هي مفيدة؟
يمكن الناس ثانيين، بس بالنسبة لي لا.
هذا عد جدل واسع على سالفة الإيجابية وكذا والكوتشنج، وتحس مدري.
شوف أنا يتواصلون معي ناس كثير على الخاص يكتبوا لي، هم يعني أحاول أحافظ على خصوصيتهم يعني ما أتكلم عنهم كثير، لكن في كثيرين يتواصلون معي على الخاص عشان أنت عندك تجربة بالاكتئاب تكلمتي عنها من أول وكذا، ممكن تساعدينا بشيء الفلاني الشيء الفلاني، عندي مشكلة فلانية. في ناس عندهم أفكار انتحارية يعني شيء واصلين مراحل سيئة جدا يحتاجون مساعدة سريعة، مثلا أدخل حساباتهم.
هذا تكملة.
إيه أدخل.
مشرقة.
أيوة. إنزين، ويذكروني بنفسي في فترة ما، يعني إن كنت أنا دائما أردد الأشياء هذه مثل اللي حاول أقص على نفسي يعني. أوكي. أشوف إن قاعدين طول الحساب مالهم أشياء قرآن والحياة مدري إيش والإيجابيات وفيديوهات تضحك ويحاولون يحفزون الناس الثانيين، ودائما تعليقاتهم إيجابية على الناس الثانيين وكذا كذا. فلما أجي أدخل على الخاص وأقرأ الرسائل مالتهم مرة ثانية أشوفها بطريقة ثانية، أشوفها بطريقة إن واحد قاعد ينازع،
قاعد يحاول يسوي شيئين،
قاعد يموت. إنزين، بس إنه قاعد يحاول إنه هو يعيش، إنه هو ما يكمل. ف الكلمات التحفيزية يمكن هذا ارتباطها معي بعد. أنا ما أشوف إن الناس اللي يكررونها بشكل كبير وبشكل مكثف غالباً يكونوا في مراحل سيئة من الاكتئاب.
الهوايات كيف فادتك في الاكتئاب، أو هي كيف مفيدة عموماً حتى للشخص اللي ما مكتئب؟
هي مفيدة للجميع، إن أنت تطلعك من المود مال الشغل، بس ضروري تكون الهواية ما هي شغل.
كيف؟
إيه، في ناس يقولون إذا كان هوايتك هو شغلك فأنت ما لن تعمل كل يوم في حياتك.
ما تحب، لا تحب ما تعمل، مدري إيش. ضد العبارة هذه.
ماني ضدها لا. إنزين، حلو إنك تسوي شيء أنت تحبه وتشتغل فيه وتأخذ عليه فلوس، هذا شيء ممتاز. لكن ضروري تسوي شيء ثاني تحبه ما يدخلك فلوس.
ما في مسؤولية يعني، ما في.
ما في مسؤولية، ما في التزام. ما كملت المشروع مو لازم. يعني أنا قاعد أتكلم عن مشاريع حياكة مثلاً ولا خياطة ولا زي كذا، عادي يعني صفته وخلي بعدين ومتى ما خلصت يصير خير. عادي ما كملت اللوحة، عادي ما في أحد يراكض وراك ينطرك تخلصها يعني، ولا ما كملت الكيلو مال الجري، عادي أخذت ال.
طب إيش الفائدة؟
الفائدة أنت تغير البروسس مال التفكير مال الحلقة،
أنك تشغل مخك في شيء ثاني.
أيوة، تشغل مخك
ما غير مهم.
إيه
بس في نفس الوقت يعطيك شعور الإنجاز.
أيوة، وإن شاء الله وصلتها من غير ما نتكلم. إنزين، تحس إن أنت، أنا بعد أشجع إن يكون شيء يمكن قياسه.
يعني زي إيش؟
خلني أقول الرياضة. إنزين، اليوم أنت ركضت 5 دقائق، بكرة 10، 11 اللي بعده 12 بعد شهر لقيت نفسك 20 زي كذا.
في تشوف التطور.
تشوف التطور. التكنولوجيا الحين قاعد تساعدنا. أنا ما كان عندي تكنولوجيا بهالدرجة هذه في بدايتي، فكنت أشغل نفسي بالأشياء الحرفية، حياكة، رسم، خياطة، تطريز، أشياء زي كذا.
وحتى هذه فيها نفس الإحساس.
نفس الإحساس.
خيطت بلوزة، خيطت مخدة، أيوة. خيطت. خلصت هذه، خلصت هذه.
إيه. بعدين قاعد تشوف كم سطر أنت قاعد تكمل. صورتني.
أيوه صورة سريعة.
أوكي. إنزين.
شتتك أنا أسف.
مرة إنزين بس مو مشكلة.
بدون تقطيع ولا تلميح.
بدون تقطيع. المهم انه لما تشوف الانجاز.
انت ايش الاشياء اللي انت الهوايات اللي كنت تسويها؟
وان كل شيء يشتغل باليد اسويه. تعلمت التصوير، تعلمت الجيمز. على فكره انا احب السويتش مره يعني، واحب العبها واحب بلاي ستيشن، بس عيالي ما يعطوني فرصه. اصلا ماخذين حساباتي وقاعدين يلعبون فيها.
ايش اللي
انزين وش اسمه، واحب اكتب زين أشياء ثانية ما لها علاقة بشغلي
غير كتابة يعني. العمل أوكي.
يعني أحب أمشي، أحب السيكل، أحب الحياكة والتطريز والخياطة، أشياء كناها يعني من أول. أحب أسوي شيء بيدي يكون واضح بالنهاية.
جميل.
أن في إنجاز.
جميل. فصلتي أكثر من مرة بين الاكتئاب والسلبية.
أيوة.
إيش الفرق ومتى يصير خطير إن قاعدين نخلط بينهم؟
هي خطير على طول انك تخلط وين.
ايش الفرق اولا؟
اول شيء في ناس سعيدين ومتوازنين نفسيا، يعني هو سعيد، هو ما عنده مشكله نفسيه اوكي، بس انه يشوف الجانب السلبي في كل شيء. يعني مثلا تقول له يلا نروح البحرين مثلا. لا نروح البحرين زحمه مدري ايش، شنو تستفيد هناك اصلا؟ شنو فيلم شغل لك اي شيء الحين في البيت وخلاص، زين مو بلازم. وبعدين انت يعني اصلا انت بتاخرنا وبتخلينا ما ادري كم ساعه على الجسر. يعني يشوف الاشياء السلبيه في اي سيناريو، بس هو نفسه متوازن، ما عنده أي مشكلة نفسية، ما هو مكتئب، ما هو حزين، أموره زينة. بينما يجيك واحد مكتئب زي ما قلت لك، يعني يجيه واحد يشتكي له يقول له لا أنت تقدر وأنت مدري إيش وكيف أقدر أساعدك ومدري إيش، بعدين تكتشف أنه هو قاعد يفكر أنه يقتل نفسه بس أنه أجل أجل الانتحار ماله. أنا أدري أن الكلام راح يكون شوي بزار بالنسبة للناس اللي تسمعه، بس فعلا فعلا في ناس أنا أعرفهم أجلوا انتحارهم عشان يبون يساعدون شخص ثاني. يعني أوكي أنا راح انتحر أوكي نحط بوز على الموضوع، خلينا نساعد فلان الفلاني اللي هو حزين مرة علشان قطوته ماتت، بعدين لما هو تتوازن أموره أنا بروح انتحر كذا يعني جد. فهو ما له شغل. ممكن يكون يتحدث بطريقة إيجابية زي ما قلت لك، تدخل على حسابات مالتهم تقدر تلقاها كلها أشياء إيجابية.
في مشاهير، حتى مشاهير كوميديانز، يعني في ناس مشاهير كانوا ينشرون البهجة والسعادة والفرح في الحياة، بعدين سبرايز فجأة انتحروا.
هذه سالفة ثانية.
جميل. الانتحار مجهز لك سؤال عنه، بس بما أنك جبت طاريه، قلتي أنك حاولتي تنتحري ثلاث مرات. وفي نفس الوقت قلتي أن الانتحار هو قرار جبان
جدا.
واضح أنك متحمسة أنك تسمي قرار جبان. الكلام عن الانتحار صاير في حوله نوع من الاستيغما كذا، انه ممنوع انك تتكلم عن الانتحار، ممنوع نتكلم عن الانتحار، ممنوع نقول ان الانتحار هو اخطا، ممنوع لا لا الانتحار هو مسكين، هو اصلا ضحيه. كيف قررتي او كيف قدرتي تقولي عن الانتحار هذا الشيء، وكيف تبررين هذا الحكم على الانتحار امام الناس اللي تقول لا نحكم على الانتحار؟
الانتحار هو هرب من الوضع اللي انت فيه. اي هرب هو جبان. اوكي اتفقنا على هذه النقطة. انزين
اللي هو عكس المواجهة، يعني
عكس المواجهة. والشجاعة ما هي شرط تكون مواجهة، هي التصرف أثناء الخوف. إذا كان في واحد قاعد يتصرف وهو مو خايف هذه ما هي شجاعة، لكن إذا كان خايف وقاعد يتصرف ويحاول إنه يحل أي شيء هو قاعد يسويه هذا شجاعة،
حتى لو بالاستسلام زي ما سويت،
حتى لو كان يستسلم
بالتفاعل مع المشكلة بطريقة الأفضل.
بطريقة الأفضل. أوكي. يعني في واحدة، ما أدري إذا أقدر أقول اسمها ولا لا، لكن في واحدة قالت لي أنا رحت حق الدكتور قلت لها أنا أرغب بالانتحار دخلوني المصحة، ودخلت المصحة من ظهر 40 يوم وطلعت.
فهي واجهت الموضوع
أنه
أحتاج أدخل المصحة عشان أنتحر،
عشان ما أنتحر.
أوكي.
إيه فأوكي أفكار انتحارية هذا شيء وارد وما نقدر نهرب منه إذا كنا نتكلم عن الاكتئاب لأنه هو عدم رغبة في الحياة يعني. إذا لكن التصرف بالهرب من المواجهة المشكلة وحلها ما أظن أنه شيء شجاع.
حسين قاعدين نلمع صورة الانتحار بالسوشيال ميديا والفن.
هذا الشيء اللي مضايقني. تلميع صورة الانتحار يعني الحين ما نقول عن المشاهير بس في واحد كاتب قبل فترة حط رسالة كذا في السوشيال ميديا وراح انتحر والناس كانت تتناقل الرسالة مالته وكيف انه هو مظلوم إلخ إلخ إلخ. لا تلمعون صورة الانتحار، لا تنشرونه، لا تسوي له دعاية. انزين فلما واحد يجي يبي ينتحر مره ثانيه، واحد ثاني يبي ينتحر يقوم يقول ايه الناس راح تتعاطف معي، ما راح احد يحكم علي بشكل سيء، خلاص يعني I can do it.
يمكن يجد المعنى اصلا في هذه الحركه يعني. يمكن يسوي الانتحار لاجل هذا الاحساس بال
مثل اللي
اهتمام
يقتلون انفسهم بطريقه مظاهره يعني مثلا ضد الفقر،
يشنق نفسه او يحرق نفسه قدام الناس او يشنق نفسه لايف في فيديو
علشان يعني انه نشوفه
يوصل رساله،
يوصل رساله وزي كذا. هو اوريدي يبي ينتحر بس انه كان يبي يحط لها
مبرر.
زين
اوكي
okay. فانا اشوف انه هرب من الحياه، والهرب من الحياه دائما جبان.
الفن والاغاني والمسرح والادب والروايات هل قاعد تعزز هذه النظرة أو هذا الصورة الرومانسية للاكتئاب والانتحار؟
أعتقد إلى حد ما.
وهل مضر تعاطيها واستخدامها بطريقة؟ لا. كيف؟
حلو إن إحنا نناقش أي شيء بالفن، لكن لازم نحط حق نفسنا فلاتر، ما نحط مراقب أو رقيب على الفن، نحط رقيب على عقولنا يعني إن هذا أقبله ولا ما أقبله. كويس إنه يتم نقاشه، كويس إنه يبين الطرف اللي مع وضد إن الفن. خلنا نقول أغنية تتكلم عن الانتحار، خلنا نقول أو الاكتئاب أو شيء زي كذا، ويتم نقاشها في المجتمع ضد ومع ومدري إيش وأخصائيين، وتسوي ترند إن الواحد يتكلم عن هذا الموضوع. هذا كويس، شيء كويس. لكن لما يكون الشخص أوردي مكتئب ومركز إنه هو يشوف بس هذه الأشياء، هذه مشكلة يعني. إنه خلاص يسمع أغنية اكتئابية، يشوف فيلم مرة مكتئب، بعدين
يروح يكتب عنهم في تويتر، بعدين ينتظر الفيدباك المكتئب، بعدين
بعدين يدخل في دوامة حب الدائرة الاكتئابية هذه، ويشوف إن الانتحار هو الهدف والنهاية،
هو هذا اللي في النهاية
والحل والمدري إيش وزي كذا. فأنا عندي مشكلة إن الواحد يكون مركز على هذا الشيء أو منغمس فيه تماما. أوكي أنا قلت إنه في الفن كويس إن أنت تشوف الجانب المظلم من الفن إذا كنت أنت مكتئب في حالة ما، بس هتكثر كل شيء، لا تكثر منه كل شيء باعتدال كويس،
تخمى بعدين.
أي
تخمى روحية.
أي تخمى روحية.
قاعدة الانهيار لثلاث دقائق
هذه لها علاقة بالجانب المظلم من الفن.
حطيت لنفسي قاعدة اسمها انهار لمدة دقائق.
إيه؟
ايش سالفة القاعدة هذه وليش حطيتها؟
اوكي الانجاز يحسن من مشاعري.
اوكي
خلنا ناخذها كذا معطيات زي الرياضيات. الانجاز يحسن من مشاعري، عشان انجز لازم اشتغل. مشاعري الان ما تسمح لي ان انا اشتغل،
فاذا ما بيتحسن مشاعري. اوكي
ايوه فكيف احل مشكلة ان مشاعري تحتاج تنفيس عشان أقدر بعدين أشتغل، عشان أقدر أسوي إنجاز، عشان تتحسن مشاعري. أنا الحين عندي شغل لازم أسوي، مو معقول إني أقعد أنغمس في المشاعر وأقعد أنفس في يومين ولا ثلاثة، ما ينفع. فقلت أفضل شيء إني أحط أغنية، لأن أغنية زي المؤقت. في ناس ممكن يستخدمون أي شيء يعني، لكن أنا أحط أغنية عشانها واضحة إن لها بداية لها نهاية، عادة مدتها ثلاث دقائق ثلاثة ونص، وأقول حق نفسي هذه الفترة اللي أنت مسموح لك فيها تنهارين، ابكي، صيحي، لا ترجع تليفون، روحي، صرخي، سوي التمين.
إنزين
نفسي في هذه الثلاث دقائق، بعدين خلاص انتهى الموضوع، لازم تكملين عاد. زين.
فهذا دقائق مسموح تسوين اي شيء؟
فيها ثلاث دقائق
بس تخلص. يلا بسم الله، نفس عميق.
ايوه نفس عميق، روح كمل
شغل. يلا كمل شغل. وتشتغل عادي؟
مرات ومرات يعني، بس انفعت فتره طويله انفعت.
بعدين خلاص تصير تشتغلين، فيصير عندك انجاز، فيصير عندك حياه صحيه نفسيه.
واسمح يعني واوعد نفسي اثناء الثلاث دقائق هذه ان اذا خلصت شغلي انزين راح اسمح نفسي ان انا اروح اسوي موعد مع الدكتور، واروح اصيح انت واسوي لف مدري ايش، بقول له عن اللي صار اليوم، بقول له انزين. ف يعني في عندي مكافاه بعدين، ان بعد ثلاث دقائق بعد ما اخلص الشغل راح يكون عندي انهيار ثاني مسموح بغير محدود.
للفوضى الخلاقه.
للفوضى الخلاقه.
جميل. في شيء لاحظته فيك غريب شوي. سو احنا جلسنا جلسه قبل هذا اللقاء. أيوه. قبل تقريبا اسبوع عشان نعد اللقاء ونضبط كل شيء.
اوكي.
كنتي اجتماعيه جدا كشخص. كملاحظه يعني بعيدا عن المايك وكذا. بعدين مع الكلام قلت انا شخص انطوائي.
صحيح.
بعدين الان قبل ما نسجل قاعد جبت لك طاري هالموضوع، فقلت لي انك انت شاطره في التمثيل.
لا انا مدربه بشكل جيد.
مدربه بشكل جيد. كيف انطوائيه بس يبدو عنك اجتماعيه، وكيف هذا الشيء اذا هو شيء قدرتي تتعلميه، كيف ممكن الاشخاص الانطوائيين يسوونه عشان يطلعون للناس؟ اتوقع متفقين انه ضروري يكون في حياتك في تواصل اجتماعي. إيه. اوكي، حتى لو انت انطوائي بطبعك تطلع تصير مو انطوائي.
عندك ناس مهمين. يعني هو شوف الناس طبقات دوائر كذا، يعني قريبين مره، ابعد شوي ابعد شوي ابعد شوي. اللي قريبين مره يهمني امرهم، اجتمع فيهم بشكل اكبر بدون ما اشيل هم، لاني احبهم ويحبوني يقبلوني زي ما انا. حتى احيانا ما نقعدين نسولف، بس كذا مجرد ان احنا قاعدين مع بعض هذا يكفي. في ناس هذا ما يكفيهم شخصين ثلاثة، يبيهم أكثر. أنا عائلتي اجتماعية بشكل كبير، يعني معروفين أنهم اجتماعيين، بالذات أبوي، وضيوف طول الوقت ضيوف طول الوقت، وأنا البنت الوحيدة بين ثلاثة أولاد. أوكي.
فأنت اللي لازم تطلعين عند ضيوف وهذا كل شيء.
وما عندنا شغالة، فأمي كانت لما تروح المطبخ لازم أنا أقعد ويا الضيوف، لازم أفتح معهم سالفة، ولازم أدري إيش، لازم أحسسهم أنهم مو مضايقيني أو مو متعبيني أو زي كذا. فأنا مدربة بشكل جيد منذ الطفولة على أني أكون أظهر بشكل اجتماعي ممتاز
بغض النظر عن مشاعرك.
بغض النظر عن مشاعري.
أوكي.
بس أنا أتعب فعليا، أتعب يعني أحتاج فترة نوم طويلة بعد الجلسة الاجتماعية الطويلة هذه. يعني الحين بعد ما نخلص، الحين كم صار نسجل ساعة
تقريباً؟
بروح البيت بلقى صديقتي قاعدة ويا عيالي، بقعد انسدح هناك واطالع فيلم واقولها مالي خلق اتكلم. خلاص
طاقتك الاجتماعيه.
اي خلصت 16000 كلمه ما ادري كم اللي حقت. انزين
هو في عدد صحي؟
لا لا لا.
اوكي.
لا بس هو في اشاعه انزين تقول ان النساء يتكلمون 16000 كلمه في اليوم والرجال 6000 كلمه. طبعا طلعت غلط، وطلعوا الرجال يتكلمون 18000 كلمه. انزين وما ادري ايش.
اتوقع انا من الناس اللي رفعوا الافرج عند الرجال.
ما ادري، وكلام فاضي باختصار يعني، ما في رقم حقيقي. بس
تجبرين نفسك على ممارسة أنشطة اجتماعية؟ يعني
مش إجبار، يعني إذا كان شيء خلنا نقول إيجابيته أكثر من سلبيته نروح نسويه، حتى لو أنه
بغض النظر عن المشاعر.
بغض النظر عن المشاعر. يعني مثلا العيد نزل. مثلا العيد لازم أروح، مو عشان إذا مو عشاني، عشان عيالي لازم يكون عندهم تواصل مع عائلاتهم مهما يكون. إذا نادي أدبي ونادي كتاب شيء ممتع، حتى لو أني أتعب من السوالف والأشياء هذه بعد فترة وأروح أنام على طول مالي خلق، بس أنا ممتع وأقعد أفكر فيه أسبوع كامل بشكل ممتع، فليش أمنع نفسي من شيء ممتع حتى لو كانت شخصيتي انطوائية؟
جميل جدا.
شكرا.
استمتعت جدا بالحديث معك.
أنا أكثر. شكرا.
وممتن لمشاركتك المعلومات والتجارب اللي عندك، سواء الآن أو في الكتاب أو في المدونة أو في التغريدات. نحتاج دائما ناس عندهم تجارب يشاركون تجاربهم.
صح. أنا أشجع هذا الشيء بعد.
فممتن جدا لك، وممتن جدا لوقتك، وممتن جدا لقبولك دعوتنا في مربع. شكرا وفاء.
شكرا لك.